بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره، ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما سمعتم أنه كتاب السنة، فهو يجمع بين الأحكام الشرعية وبين العقائد وكل ما يحتاج إليه المسلم في حياته الدينية. فهو الآن يتكلم عن الإيمان، وسبق أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هو لما ذكر هذا القول يريد أن يبين على أن الذين يخالفون هذا لم يكن من أهل السنة والجماعة، لأن هناك الإرجاء الذي هو قول الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط، أو يقولون هو المعرفة، من عرف الله كل شيء يعمله ما يضر، وهذا الكلام ليس بصحيح. المشركون كانوا يعرفون الله عز وجل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالمعرفة لا تكفي، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أركان الإسلام الخمسة، بدأها بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهذا ركن واحد، لأنه لا يتم للمسلم أن يكون مسلما إلا يشهد الرسول بالرسالة. أما لو شهد لله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة فلا يكون مسلما. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فاليهود يعترفون أن الله هو الخالق الرازق ويتدينون بما يعتقدونه، وهو ما جاء به موسى عليه السلام، ولكنه منسوخ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دينه شامل لجميع الأديان كلها، فلا يسع أحد بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقى لا على اليهودية ولا على النصرانية ولا على غيرها، لأن الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الإيمان عند أهل السنة قول باللسان، بمعنى أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكل ما يحتاج الحديث عنه باللسان، وعمل بالأركان كالصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول: من قال هذا القول فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، لأن الإرجاء الخالص عند جماعة يقولون المعرفة، وإبليس يعرف الله عز وجل ولكن معرفته ما كفت، ما أدخلته في الإسلام ولا في الإيمان. فالشاهد من هذا على أنه يقول: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهذا خرج من جميع الأنواع التي يقولونها عن الإرجاء، لأن فيه من يقول أن الإيمان أو أن الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان فقط، ولا يدخلون الأعمال في الإيمان. هذه طائفة من الطوائف تقول بهذا القول بكثرة، وأخرى تقول: القول الذي سمعتم وهو غير مقبول عند أحد، المعرفة هذه لا تكفي، إذن أهل السنة والجماعة هم على المنهج الصحيح وعلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يقول أيضا: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. الخوارج أول ما خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد المشهود له بالجنة قتلوه مظلوما، ثم بعد ذلك خرجوا على علي بن أبي طالب، وخرجهم على علي بن أبي طالب لما كان الخلاف بينه وبين معاوية في قضية معينة، وعملهم الذي عملوه لأنه لما كان الخلاف بين معاوية الذي يطالب بدم عثمان ولا يطالب بالخلافة مطلقا، وبين علي بن أبي طالب الذي يرى أن يتأخر الموضوع في المطالبة من المقتصة من الذين قتلوا عثمان لأنهم بكثرة وتفرقوا في القبائل والسيطرة عليهم صعبة، فالشاهد كلهم مجتهدون، والعلماء جميعا اتفقوا على أنه لا يجوز لمسلم أن يدخل فيما حدث بين الصحابة، فالصحابة لهم فضلهم ولهم سابقتهم، وإذا حدث منهم شيء الله عز وجل يتولاهم، وأعمالهم التي قدموها في سبيل الله تكفر عنهم الأخطاء التي تحدث، وهم بشر والبشر ليسوا معصومين، وإنما العصمة للأنبياء فقط. إذن الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب وادعوا عليه الدعوة التي قالوا فيها على أنه أنه حكم الرجال في كتاب الله. ذكرنا هذا الحديث في الدروس الماضية ولكن يمكن بعضكم ما حضر. هؤلاء قالوا أن علي بن أبي طالب حكم الرجال في كتاب الله، كيف حكمهم؟ أولا هم اعترضوا على علي بن أبي طالب وقالوا له: إن لم تعيد الأشتر، يعني القائد قائد الجيش، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. وهذا اعتراف منهم أنهم هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فأرغموه على الصلح قبل، واتفقوا على الصلح وعلى أن يتفقوا في العام القادم، واجتمعوا بدومة اليندل ولم يحدث شيء، تفرقوا على لا شيء. قلت لكم أن الرافضة أرادوا أن يطعنوا في الصحابة جميعا، فيقولون أن علي بن أبي طالب اختار أبو موسى الأشعري، وأن معاوية اختار عمرو بن العاص. أولا معاوية لم يطالب بالخلافة مطلقا ولا تحدث فيها ولا يرى نفسه أنه أولى من علي بن أبي طالب في الخلافة، ما تحدث في هذا، إنما كانت مطالبته بقتلة عثمان لأنه وليه. فلما أرغمه على هذا قبل، ماذا يصنع؟ امتنعوا، قالوا: إما تعيد الأشتر أو نصنع بك ما صنعنا بعثمان. ماذا صنعوا بعثمان؟ قتلوه، دخلوا عليه في داره وقتلوه مظلوما. قبل، اجتمعوا في العام القادم في دومة الجندل ولم يحدث بينهم شيء، تفرقوا على لا شيء. عملوا الرافضة تمثيلية، وهذا الكلام مروي في البداية والنهاية لابن كثير، يقولون أن عمرو بن العاص خداع، وعمر وأبو موسى الأشعري مغفل، هذا لكلهم صحابة، هم يريدون يطعنوا في الصحابة جميعا. كيف كان الأمر؟ قالوا أن عمرو بن العاص طلب من أبو موسى أن يبدأ هو الأول فيخلع علي ومعاوية، إذا معاوية ما كان يطالب الخلافة حتى يخلعه، فيقولون أنه قام وقال: أنا خلعت علي ومعاوية كما خلعت عمامتي هذه. يقولون أبو موسى هو قال هذا القول أولا، ثم قام عمرو بن العاص فأخذ العمامة ورجعها على رأسه وقال: أنا أثبتت يعني معاوية كما أثبتت هذه العمامة على رأسي. معاوية ما كان يطالب الخلافة، والحديث هذا كما بين ابن كثير وغيره أن فيه رجل يكنى أبو مخنف وهو رافضي محترق، فالكلام هذا كله كذب وافتراء، والمقصود منه الطعن في الصحابة جميعا، هذا خداع وهذا مغفل، والصحابة بريئون من هذه الأوصاف، قد براهم الله عز وجل في كتابه وأثنى عليهم وبين منزلتهم وما قدموه في سبيل الله. حينما رجعوا انحازوا إلى مكان يسمى حرورة وجاءوا إلى مسجد، دخلوا في المسجد وبقوا فيه وخالفوا على علي بن أبي طالب، ومنهم مجموعة ما يقل عددهم عن 8000. فلما بعث إليه ابن عباس وراح إليهم ليطالبهم بما ماذا عندهم، فلما جاء إليهم وصفهم بالعبادة التي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال سمع لهم دوي كدوي النحل، يعني قراءة القرآن، يحفظون القرآن لكنه لا يجاوز حناجرهم، وأن ركبهم مثل مشافر الإبل، يعني من السجود والركوع والعبادة على جهل. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن وصفهم وبين على أنهم يمرغون من الدين مروغ السهم من الرمية، وأنهم خوارج، وأنهم يستحقون القتل، وقال لأدركتهم لقتلتهم قتل عدن وإرم. فالشاهد من هذا أنهم حينما قال لهم ابن عباس ماذا تنقمون على أمير المؤمنين، قالوا ليس بأمير، يعني علي بن أبي طالب الآن مو أمير، معنا البيعة تمت له بعد قتل عثمان رضي الله عنه، وتمت له من عدد من الصحابة، بل الصحابة كلهم بايعوه ولم يخالف عليه أحد، إنما أهل الشام طالبوا أولا أن يسلم القتلة الذين قتلوا عثمان. طيب قال هو أمير المؤمنين، قالوا لا تنازل، مدام تنازل خلص مهو بأمير. ناقشهم في هذه القضية، وسبق أيضا أن ذكرت لكم على أنه بين لهم أن هذا العمل الذي عملوه وإن كان الإرغام عليه من الخوارج أنفسهم إلا أنه لا يدل على التنازل. فقال لهم هو باقي أمير المؤمنين، قالوا لا تنازل، قال أنا أعطيكم دليل يبين لكم على أن مثل هذا العمل لا يدل على التنازل عن الحكم الذي الرجل هذا يستحقه. ما هو العمل الذي ضربه لهم أو المثل الذي ضربه لهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهبوا للعمرة واعترضه كفار قريش ومنعوه من الدخول إلا العام القادم، والرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، فلما جاءوا يكتبون الصلح فكتب علي بن أبي طالب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو، سهيل ولا عمرو؟ سهيل بن عمرو. فقالوا لا نقبل هذا، لو كنا نعلم أنه رسول الله ما منعناه، لأنهم هم حتى الآن ما آمنوا به أنه رسول الله، إنما يقولون كذاب وساحر وعنده أساطير الأولين كما قال الله عز وجل في كتابه. قال لو كنا نؤمن أنه رسول الله ما رددناه، ولكن تكتب اسمه واسم أبيه محمد بن عبد الله. علي بن أبي طالب امتنع، قال لا يمكن أن أمسح هذه الكلمة وهي رسول الله، هو رسول الله، الرسول عليه الصلاة والسلام رضي وقال ضع يدي على هذه الكلمة لأن رسول أمي لا يقرأ ولا يكتب. المهم من هذا أن الرسول تنازل وقبل الصلح. فهو يقول لهم أي للخوارج هؤلاء الذين لا يفهمون القرآن الذي يستدلون به لا يفهمونه، قال لهم هل تنازل الرسول عليه الصلاة والسلام دل على أن رسالته انتهت ونتنازل عن الرسالة؟ عرفوا على أنهم على خطأ، إذن هذه القضية انتهت. طيب ماذا عندكم؟ قالوا حكم الرجال في كتاب الله، والله يقول لا حكم إلا لله. هو ما حكم الرجال في كتاب الله، حكم الرجال لأن يحكموا بما في كتاب الله، فأعطاهم دليل، قال إيش رأيكم أنا أعطيكم دليل يبين لكم أن هذا العمل صحيح. الله عز وجل أخبر على أنه إذا اختلف الزوجان، يعني رجل وامرأة إذا اختلف، الله قال لبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا كان الحكم بين زوج وزوجة بين رجلين، ألا يجوز أن يكون هناك صلح بين طائفتين كبيرتين يقتل بعضهما بعض؟ المهم أنهم ما قامت لهم حجة في المناقشة. رجع عدد كبير منهم حوالي 6000، كلهم رجعوا عن هذا الفكر، وبقي حوالي 2000 مصممين على رأيهم. فصارت المعركة بينهم وبين علي بن أبي طالب، فقتلوا إلا القليل. الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن هذه الطائفة تمرق على حين فرقة بين المسلمين، وأنه يقتلها أولى الطائفتين بالحق، وأن فيهم رجل فيه علامة مثل ثدي المرأة. فعلي بن أبي طالب قال لأصحابه بهذا الوصف، قال: ما كذبتكم ولا كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهبوا وابحثوا عن هذا الرجل الذي بهذه الصفة. فذهبوا أولا وما وجدوا القتل بعضهم على بعض، فقال لهم هذا الكلام الذي سمعتم، قال: أن رسول ما كذبني وأنا ما كذبتكم، ارجعوا. فرجعوا فبحثوا وجدوا هذا الرجل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه تمرق هذه المارقة على حين فرق بين المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. الشاهد أنهم انتهوا هذا الكلام الذي مشوا عليه، فكرهم هذا بقوا مجموعة منهم كما يقول العلماء 5 أو أكثر أو أقل تفرقوا بهذه الأفكار، فصار الفكر منتشر وهو أن من ارتكب كبيرة فهو كافر عندهم، الحاكم إذا ارتكب كبيرة فهو فاسق ويجوز الخروج عليه. المؤلف هنا يقول: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. الخوارج يكفرون بالمعاصي ويرون الخروج على الإمام إذا حدث منه خطأ، ولا يقول بما يقول أهل السنة والجماعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فهذه أفكارهم. يقول: هذه الأفكار الذي يخرج منها يرى الصلاة خلف البر والفاجر، لأنه ما أنت مطلوب منك إذا أجلت تصلي أنك تختبر هذا الرجل هو طيب على عقيدتك وعلى العقيدة الصحيحة ولا، ما فيه، صلي البر والفاجر تصلي خلفه حسابه على الله، ولا يخرج على الخليفة بالسيف. أما الكلام إذا كان فيه نصيحة فتقدم النصيحة وتقدم بطريقتها المعروفة، لأن العلماء كانوا ينصحون الأئمة، ينصحونهم ويبينون لهم الحق في القضايا التي عندهم فيها خلل، أما كانوا يخرجون عليهم بالسيف فلا. والإمام أحمد رحمه الله يعني تعرفون قصته لا سيما طلاب العلم، أنه امتحن امتحانا شديدا وضرب ضربا شديدا حتى أغمي عليه، وطلبوا منه أن يقول القرآن مخلوق والقرآن صفة من صفات الله وصفات الله غير مخلوقة، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر، لأن القول كفر والقائل قد تكون عنده شبهة. فالإمام أحمد امتنع أولا لم يطعهم في المعصية، ما قال القرآن مخلوق، امتنع، ضربوا هذا الضرب وقتل من قتل من العلماء في نفس المحنة، هذه تسمى محنة، قتل من قتل فيها، امتنع، ولكنه في الجانب الآخر لم يخرج عليهم. لماذا؟ لأن عندهم شبهة، هذه الشبهة لبس عليهم هؤلاء المعتزلة الجهمية أولا ثم المعتزلة لهم أنهم أخذوا منهجهم، هذه الشبهة لم تخلصوا منها. والقاعدة التي قالها العلماء: لا يجوز الخروج أو لا يجوز الحكم على الإنسان بالكفر إلا بعد أن تقام الحجة وتزال الشبهة. الحجة قد تقيمها على الشخص بالأحاديث والآيات، لكن الشبهة الموجودة في رأسه لا بد أن تزيلها، فالشبهة موجودة عندهم. وهذه الشبهة أنهم شبهوا عليهم أنهم من قال القرآن يعني ليس بمخلوق، ويقول أنهم تشبهوا بالبشر لأن الكلام لا يعرفونه إلا من المخلوق الذي أمامهم، فيقول نحتاج إلى لسان ولهات وحنجرة، والله منزه عن ذلك، وما في شك أن الله منزه عن ذلك، لكن الله عز وجل أخبر أن هذا القرآن كلامه، وقال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلام الله هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، لأن المشرك لا يسمع الكلام من الله مباشرة وإنما يسمعه الموجود في هذه المصاحف اللي بين أيدينا. فالشاهد من هذا على أن الإمام أحمد امتنع أن يطيعه في المعصية، لأن الرسول يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولم يخرج عليهم لأن الرسول يقول: لا يجوز الخروج عليهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فطبق السنة في الجانبين. المؤلف هنا يقول: الذي يقول بهذا القول ولا يخرج على الإمام بالسيف فهذا قد خرج من قول الخوارج. الخوارج الآن يكفرون بالكبيرة، يعني من ارتكب كبيرة فهو كافر، مثل أيش؟ مثل الزنا، مثل شرب الخمر، مثل السرقة، هذه كلها كبائر. عند الخوارج من ارتكب شيء من هذا فهو كافر. كلامهم هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يفهمون كيف يستدلون بالقرآن. الله يقول في السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلو كان السارق كافرا على رأيهم كان تقطع رقبته ما تقطع يده. ويقول في الزاني، الله عز وجل يقول في سورة النور الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذن كيف يجلدوا وهو كافر؟ لأن الكافر ما يفيد إقامة الحد عليه، لأنه فاقد الإيمان من الأساس. الحدود تكون مطهرات للمسلمين الذين يرتكبون هذه المعاصي. إذن هم لا يفهمون القرآن ولا يفهمون السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. كرر هذا الكلام ثلاثا. كان أبو ذر الذي سمع هذا الحديث يكرر هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان معه في ليلة مقمرة في الحرة وخرج قليلا فجاءه الملك وبشره أن من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة، قال الرسول لجبريل وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا. ننظر أيضا في مسألة احنا قد ذكرناها سابقا لكن نعيدها. الصحابة رضوان الله عليهم لا يخالفون أمر رسول الله مطلقا، ولا يقدمون اجتهاداتهم وآرائهم على ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل قال له الرسول لا تفارق هذا المكان مطلقا، فلما سمع هذا الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشي عليه أن يكون هذا عدو يقتله، فأراد أن يذهب، ولكن تذكر أنه مأمور بالبقاء فبقي في مكانه ولم يتحرك. فلما رجع إليه الرسول أخبره، فصار أبو ذر يكرر هذه الكلمة على الرسول وإن زنى وإن سرق. في الرابعة قال وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر، يعني أن من ارتكب هذه المعصية الزنا أو السرقة ومات موحدا فهو مآله إلى الجنة، إن أراد الله أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه، وإن أراد أن يدخله الجنة ويعفو عنه فله ذلك. هؤلاء يقولون لا، يخالفون هذا القول الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. وأبو ذر كان إذا حدث بهذا الحديث ذكر هذه العبارة وإن رغم أنف أبي ذر، يعني هو يقول عن نفسه حينما يحدث يقول وإن رغم أنف أبي ذر. إذن هؤلاء الخوارج لا يفهمون القرآن، وإنما ارتكبوا هذا الجهل وخرقوا هذه الأمور في الإسلام وجعلوا فيها فروقا، ولا زالت الأفكار منتشرة إلى وقتنا الحاضر. إذن إذا وجدنا واحد وسمعنا واحد من الشباب الجماعة هؤلاء الذين عندهم الحركة القوية والمحبة للإسلام، إذا وجدناهم يقولون عن أصحاب المعاصي أنهم كفار فنقول هذا مذهب الخوارج. يعني إذا سمعنا جماعة يقولون هذا يشرب الخمر هذا كافر، هذا يسرق هذا كافر، هذا الكلام كلام الخوارج. من سمعناه يقول هذا القول ما نقول له خارجي، نقول له أنت تعتنق كلام الخوارج وتقول بكلام الخوارج. أما إذا جرد السيف فما يحتاج، هذا خارجي صريح. المؤلف رحمه الله يبين على أنه من قال الصلاة خلف كل بر فاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، لأن الدعوة للأئمة بالصلاح العلماء على هذا المنهج، ويرون على أنه من كان له دعوة مستجابة لو دعا بها للإمام يعني له أجر كبير. لماذا؟ لأن هذه الدعوة للإمام، الإمام يعني عمله إصلاح للناس جميعا، وأما الإنسان في نفسه فيقتصر يعني دعوته لنفسه، لكن إذا دعا بهذه الدعوة فهذا يعني له الأجر العظيم. وإذا سمعنا جماعة ينهون ويقولون ليش تدعو لهم، يعني أنتم تدعون له ولا كفار، فهذا هو مذهب الخوارج. لأن في كثير من الشباب الآن في هذه الدنيا يقولون ما يجوز الدعاء للإمام، يعني الدعاء للإمام بالصلاح. والحمد لله احنا في هذه البلاد يعني دولتنا تحكم بالشريعة الإسلامية، وخطباءنا يدعون لهم بالصلاح في كل خطبة جمعة كما تسمعون، والأمور كلها تمشي على خير، ونحن في فترة ينبغي لطالب العلم يتذكر قوله تبارك وتعالى في سورة الروم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. كلكم تعرفون هذا، أنتم الآن في أمن وفي استقرار، الأطراف من جميع الجهات يتخطفون، يخرج الإنسان ما يدري يرجع أو ما يرجع، ما تسمع إلا تفجيرات وقتل في ناس مظلومين لا ذنب لهم، وهذا كله ناتج عن ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لهذه الدولة، وأن تتمسك بكتاب الله، وأن تدعو إلى الخير، وهذا ما تسلكه الآن، ونسأل الله لها الثبات على ذلك. ثم يقول أيضا: ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل، خيرها وشرها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. القدرية تقدم لنا أنهم قدرية نفاة وقدرية مجبرة. القدرية النفاة يقولون أن الله ما قدر شيء، وأن الإنسان يعمل ابتداء، ما قدر الله عليه شيء، والله عز وجل أخبر في كتابه على أنه لا يمكن أن يعمل إنسان شيء إلا بتقدير الله عز وجل. الله يقول: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق العبد وخالق أعماله. وفي كتاب القدر في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن النطفة إذا بلغت في الرحم 120 ليلة جاء الملك ويؤمر هذا الملك بأربع كلمات، فيكتب الأجل، أجله وعمله وشقي أو سعيد، أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. هذه الأشياء مكتوبة لكل واحد منا، لكن ما تدري أنت أنك سعيد أو غير سعيد، ما تدري أنك شقي أو غير شقي، ما تدري، وإنما الأمر هذا إلى الله عز وجل. لو الله أخبرنا على أن على منهج معين أنك سعيد وأن هذا شقي، ما حد سيعمل. السعيد هو خلاص انتهيت أنا، والشقي يقول ليش أعمل وأنا إلى النار. ولكن الله عز وجل أخفى هذا على عباده ولم يطلع عليه أحد، وإنما على الإنسان أن يعمل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه حينما سألوه: ففيما العمل؟ قالوا: هل نحن نعمل في شيء قد انتهى أو في شيء مستأنف؟ قال: بل بشيء قد فرغ منه، يعني شيء مهروب منه. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ونسمع عمر بن الخطاب الفقيه قال: إذن نجد في العمل، لأنك ما تدري أنك من أي فرقة من الفرقتين، هل أنت هنا ولا هنا، فما عليك إلا أن تعمل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس: أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإنما الأعمال بالخواتيم. ولهذا الإنسان دائما يسأل ربه حسن الخاتمة. إذن القدرية يقولون: العبد يخلق فعله، ومعنى ذلك أنهم جعلوا مع الله شركاء في الخلق، والخلق اختص الله عز وجل به، وأخبر على أنهم هم وشركاؤهم الذين يدعونهم من دون الله، لو أرادوا أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والله يقول: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. إذن المعتزلة يقول: العبد يخلق فعله. ما هي الفلسفة التي دخلت في رؤوسهم وقالوا بهذا القول؟ يقولون: لو أن الله خلق فعل العبد ويعاقب عليه هذا ظلم، كيف يخلق الفعل ويعاقب عليه؟ إذن العبد هو يخلق فعله ويستحق أن يعاقب عليه. فهمنا الشبهة الموجودة عندهم؟ الله عز وجل أخبر على أنه هو الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء، ومنها عمل العبد. فالله عز وجل أعطاك القدرة، أعطاك السمع والبصر والقدرة والإرادة، ومكنك من العمل، ثم أرسل إليك الرسل وبين لك طريق الخير وطريق الشر، فأنت تقدم على هذا وأنت تراه شر، وتقدم على هذا وتراه أنه خير، فعليك أن تعمل. الله يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، ليس هناك مشيئة للعبد مستقلة عن مشيئة الله. هل معنى ذلك أن الله يشاء شيئا والعبد يشاء شيئا ومشيئة العبد تتغلب على مشيئة الله؟ هذا لا يتصور، ما يقوله إلا مجنون. فينبغي أن نعلم على أن الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم، ولكن أقام عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكل واحد يعلم أن هذه نار وهذا ماء، كل واحد يعرف الشر من الخير. إذن الذي يقدم على إنسان ويقتله ظلما، على قول الطائفة الأخرى من الجبرية من القدرية، وهم جبرية، يقول العبد مجبور، إذن قتل مجبورا ما نقيم عليه القصاص، معنى ذلك أن الدنيا تكون فوضى. اقتل وقول للناس أنا مجبور، اسرق وقول للناس أنا مجبور، هذا الكلام ما ينفع. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الشريعة هي ذات ميزان، الأعمال هذه مطلوبة من الإنسان، إن عمل خيرا الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف المضاعفة، وإن عمل شرا السيئة لا تكون إلا بمثلها. والله مكن الإنسان وأعطاه العقل وأعطاه القدرة وأعطاه الإرادة، ولهذا إذا سلب الإنسان عقله رفع عنه القلم، المجنون ما يحاسب لكن العاقل هو الذي يحاسب. إذن الشريعة واضحة والأمور واضحة، وهؤلاء مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع التعليق.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. لما ذكر أن المرجئة من أصول الفرق الضالة بين مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه ضد مذهبهم، لأن أهل السنة يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص كما دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف مذهب المرجئة الذين يرون أن العمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان. قوله رحمه الله: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولم ير الخروج على السلطان بالسيف، ودعا لهم بالصلاح، هذا بريء من فرقة الخوارج، لأنه ذكر الفرق الأربع. فمن التزم بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين ولم يخرج عليه بسبب خطأ أخطأ فيه وهو دون الكفر، أو معصية وقع فيها وهي دون الكفر، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الصلاة خلف الأمراء من المسلمين، والجهاد معهم في سبيل الله، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، هذا مذهب أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمور. فمن خالف في شيء من ذلك فعنده نزعة من نزعة أهل الضلال، من نزعة الخوارج.
أظن الكلام هذا واضح، ما يحتاج شرح، ذكرناه في الشرح وسمعتموه في الكتابة، وكلام المعلق على هذه النصوص. مذهب أهل السنة والجماعة هو ما سمعتم، يعني في الأرجاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، ويقول الإيمان هو المعرفة، هذا الكلام ليس بصحيح وليس بمقبول، لأن المعرفة لا تكفي، لا بد من العمل. من قال الصلاة خلف البر والفاجر ولا يجوز الخروج على الإمام بالسيف، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، ومن رأى خلاف ذلك فهؤلاء مذهب الخوارج. والله عز وجل يعني قد نهى عباده وبين لهم الطريق، طريق الخير وطريق الشر، ولم يعمل المسلم عملا إلا وهو يعلم أنه خطأ وأنه صواب. كل واحد منا يعلم أن هذا العمل الذي يعمله خطأ وصواب، وإذا كان هناك إشكال عند واحد الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما ينبغي للمسلم أن يكون من عند نفسه وتبع هواه ويعمل في هذه الأشياء التي فرقت كلمة المسلمين. تفضل يا أخي.
قوله رحمه الله: والجهاد مع كل خليفة، إذا أمر بالجهاد فإنه يجب الجهاد معه، فهذا هو الواجب، السمع والطاعة والصلاة خلفهم والجهاد معهم، وعدم الخروج عليهم بالقتال كما تفعل الخوارج، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور، عكس ما تقوله الخوارج والمعتزلة. قوله رحمه الله: ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره. كل شيء يحدث فهو من قدر الله: الكفر والإيمان والمعصية والطاعة والفقر والغنى والمرض والصحة وغير ذلك. كل ما يجري في الكون فإنه بقضاء الله وقدره، لا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للقدرية بقسميها النفاة والمجبرة.
تذكرون أن الحديث الصحيح أن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال له ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم في نفس اللحظة بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. وسبق لنا ذكر مراتب القضاء والقدر، أن الله أولا علم ذلك، ثم أمر بكتابته، ثم قدره وأراده، ثم أخرجه على ما أراد. فهذا لا يقوله ولا يخالف فيه، هذا قول أهل السنة والجماعة، ولا يخالف فيه إلا القدرية الذين لا يتبعون الكتاب والسنة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: يضل من يشاء ولا يضل إلا من ارتكب سبب الضلالة فالله يضله. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
يعني ما أزاغ قلوبهم حتى أزاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والجزاء كما يقال من جنس العمل. نعم.
ولم يأتي في القرآن إهلاك أو إضلال أو عذاب إلا ويذكر سببه من قبل العبد، وأن الله قدره عليه بسبب من العبد. ولذلك نقول: يضل من يشاء بعدله، يقيم العدل على أهل الضلال ولا يجعلهم مثل أهل الهدى. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويهدي من يشاء بفضله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه، من يؤمن بالرجعة. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول،
يعني طلاب العلم يعرفون هذه البدعة الموجودة، يعني هؤلاء الغلاة في عهد ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول أنه حي، يعني ما مات، مع أن عبد الرحمن بن ملجم قتله وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بقتله فضربه بالسيف ومات مثل ما مات غيره، لأن من وجد في هذه الدنيا فسيموت. هؤلاء يقولون علي هذا يعني رفع للسحاب، وهذا الرعد وهذا صوته، وسينزل وسيخرج أبو بكر وعمر والصحابة وسيقيم عليهم الحدود. هذا الآن أنتم تشوفون أنه يعني ما هو معقول، لكن في ناس يقولون هذا القول. المؤلف ما جاء بهذا من عنده كما يقال، من كيسه، هذه عقائدهم موجودة. فهذه طائفة تقول مثل هذا القول بالرجعة. الله عز وجل أخبر على أن الإنسان في هذه الدنيا إذا وجد سيموت، وما يبعث إلا يوم القيامة كل الناس، ما في واحد في فترة أنه سيعود. إن كان واحد يصيبه سكتة وبعد شوية كذا يفيك ممكن نسميها موت، أما من مات فلن يخرج إلا يوم القيامة، يوم البعث، يوم النفخ، ونفخ في الصور فصعق من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالله عز وجل يبعث عباده يوم القيامة، ويبعث العباد ويحاسب بينهم، وذلك ليبين على أن الذين يقولون أن الله لا يمكن أن يحيي الموتى، لأن هذا الذي كان عند الكفار، قال ليبين لهم أنهم كانوا كاذبين. ثم قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله عز وجل لا يعجزه شيء. فالإيمان بالبعث من عقائد المسلمين، وهو من الأركان الستة من أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة مطلوبة من المؤمن أن يؤمن بها، وهي أصول الإيمان، الستة ومنها البعث. إذن هذه الرجعة الذي يقولون لعلي بن أبي طالب أنه سيرجع قبل يوم القيامة، ثم يقولون محمد بن علي وجعفر بن محمد إلى آخره، وهؤلاء من العلماء الفضلاء من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهم أهل علم وأهل فضل، وهؤلاء الرافضة هم الذين قالوا عنهم هذه الأقوال التي هم براء منها ولا يقولون بمثل ذلك القول. يقول المؤلف: إذا سمعت هؤلاء وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم. ممكن أنتم إذا رجعتم لكتاب اسمه الكافي، والكافي هذا عند الرافضة مثل صحيح البخاري عند أهل السنة. أهل السنة إذا قيل للإنسان الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم ما يبحث عنه، معناه أنه لا يروي إلا الحديث الصحيح. الكافي هذا بمنزلة البخاري عند الرافضة، إذا قال الكافي كذا خلاص. هذا الكافي فيه هذا الكلام الذي تسمعون فيه أن الأئمة يعلمون الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله أو من ارتضى من الرسول. حينما يبعث الرسل يعطيهم بعض الشيء الذي حتى يصدقهم الناس أنهم مبعوثين من الله عز وجل، إلا من ارتضى من الرسول. ما يعلم الغيب إلا الله. هؤلاء يدعون على أنهم يعلمون الغيب وأنهم يشرعون، وهذا الكلام كله من الدجل على المسلمين، وهؤلاء يضلوا ويضلون غيرهم، ومع الأسف أنه يوجد لهم أتباع في هذه الدنيا ويسمعون منهم. ممكن نقرأ في الشرح نسمع الكلام هذا.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: من يؤمن بالرجعة، هذا عند الشيعة، وهم يقولون إن الأموات من الأئمة من أهل البيت يرجعون في آخر الزمان ويقومون بالعدل، ويخرجون عمر وأبا بكر والصحابة رضي الله عنهم من قبورهم ويحرقونهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أدري في أحد بيصدق هذا. هم يصدقون هذا، أما غيرهم لا يصدق هذا. يعني يخرجون أبو بكر وعمر المشهود لهما بالجنة، أبو بكر رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، أول من آمن به وبذل نفسه وماله في سبيل الله، وكذلك عمر الفاروق الذي أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن الشيطان إذا سلك عمر فج الشيطان ما يسلك هذا الفج، يعني يبتعد عن عمر رضي الله عنه. يقولون جزاء هؤلاء أنهم سيخرجون ويبعثون وسيعملون بهما سمعتم، والله عز وجل قد وعد هؤلاء بالجنة وشهد لهم بالجنة، ونحن نؤمن بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أسماء أشخاص بأعيانهم وهم العشر المبشرون بالجنة، فالعشر المبشرون بالجنة نحن نؤمن قطعا بأنهم من أهل الجنة. أما غيرهم فالصحابة رضوان الله عليهم قد وعدهم الله جميعا كلهم بالجنة، لأن الله قال في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. لكن الشخص بعينه لا نشهد إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وستأتي أسماء العشرة المبشرون بالجنة. ويمكن بعضكم سمع كلام واحد ترفض مسكينه ولا يعرف الرافضة، ويقول يعني كيف يقول أن عمر في الجنة؟ كيف يقول هذا الكلام؟ يعني واحد من الجماعة اللي ترفضوا الآن يعني الرسول يشهد له بالجنة ويقول هذا كيف هذا الهراء؟ هو لأنه ما يعرف، ما يدري ما هو، أعطوه فلوس واشتغل معهم بهذا الكلام. تفضل كمل.
بل قال شيخنا علي في الجنة هو قد
يعني العشرة كلهم يقول العشرة يقول ليش في الجنة العشرة في الجنة؟ طيب علي أنت التي تقول أنك تؤمن به وتدعو له، هو من مشهود لهم بالجنة، فكيف تطردهم من الجنة؟ لأنه جاهل مسكين ما يدري ما هو.
حسنا إليكم. قال حفظه الله
تعالى: أنا ما أقول هذا من نفسي، أقول تجدونه في نفس القنوات، وهذا الرجل يقول مثل هذا القول وتسمعون الصياح هذا. نعم.
قوله رحمه الله: ومن قال بهذا فهو كافر بالله لا شك فيه.
الذي ليش كافر بالله لا شك فيه؟ يعني من قال بالرجعة أن الأموات سيرجعون، أن علي سيرجع، وأنه سيخرجون أبو بكر وعمر، يقول من قال بهذا القول أنه مخالف لكتاب الله. فالذي يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا كافر، لأنه مخالف للنصوص، ومن خالف النص فيستحق هذا القول. نحن نقول مثلا حينما يقول واحد عن صحابي بعينه مشهود له بالجنة أنه كافر، وهم يقولون عن أبي بكر وعمر صنمي قريش، صنمي قريش، وكتب كتب الدعوة حقهم أو الدعاء حقهم موجود أنهم صنمي قريش، واحد يقول هذا القول نقول كافر. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لهما بالجنة، وهذا يقول أنهم صنمي قريش، فنحن نشهد بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. فقوله أنه كافر كافر لأنه خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الذي يقول بالرجعة على هذا النحو لا شك أنه كافر بالله عز وجل.
على هذا النحو الذي سمعتم أنه سيرجع وسيخرج أبو بكر وعمر والصحابة وسيقيم عليهم الحدود كما يقول وسيحرقهم أيضا بالنار. نعم.
قوله رحمه الله: ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي، الغلاة منهم من يقولون علي لم يمت وهو في السحاب ويعبدونه.
هذه الفرقة الضالة، حتى بعضهم يقولون لما يسمعون الرعد والسحاب خلاص يسبحون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن هذا الصوت صوته. نعم.
قوله رحمه الله: ومحمد بن علي بن الحسين الباقر وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين وهو جعفر الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم ابن جعفر الصادق، ولذلك الرافض يسمون أنفسهم بالموسوية والموسوي نسبة إلى موسى الكاظم.
هؤلاء كلهم علماء وفضلاء وكلهم من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قوله رحمه الله: يتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، يعتقدون في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يشرعون ما شاءوا وينسخون ما شاءوا من الشرع لأن الله فوضهم بهذا، وأنهم أي الأئمة يعلمون الغيب، وهل أحد يعلم الغيب إلا الله؟ قوله رحمه الله: فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، من ادعى علم الغيب أو أن أحدا يعلم الغيب إلا من علمه الله من رسله فهو كافر. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذا خاص بالرسل لأجل مصلحة الأمة والدعوة إلى الله وليكون معجزة لهم، أما غير الرسل فلا أحد يطلعه الله على شيء من الغيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة رحمهم الله: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب.
هذا الكلام كما تعرفون في قضية الصحابة وتفضيل الصحابة ومن الأفضل ومن الأولى. يقول المؤلف هنا: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي. كيف وقف عند عثمان وعلي؟ يعني بعضهم يقولون أبو بكر خلاص ما في كلام، طيب، وعمر كذلك، لكن عثمان وعلي من هو الأفضل من هو الأولى منهم؟ فهو يقول: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، يعني من أراد يتردد في قضية الفضل بين الاثنين ولم يقدم عثمان على علي ففيه نوع من التشيع. قضية الفضل سيأتي، لأن الخلافة حسمت، وهو أن عثمان بن عفان يعني حينما قتل عمر وأسندت الخلافة من بعده إلى عثمان، إسنادها إلى عثمان اجتمع 12,000 من الصحابة رضوان الله عليهم، لأن القضية صارت في وقت الحج، فهؤلاء جميعا أجمعوا على تقديم عثمان في الخلافة. بعدما جعلها يعني في ستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، يعني الستة من العشرة الباقين من العشرة، وبدأت المشاورات ولم يتركوا شخصا إلا استشاروه. فحينما انتهت المشورة في 3 أيام متتالية، يعني عمرو الأسود أو أبو الأسود الذي كان يتابع القضية جمعهم وتحدث معهم، فتحدث مع علي وعثمان، لأن الأصوات متقاربة، ولكن الذين يعني قدموا عثمان أكثر، فلما اجتمعوا في المسجد وذكر لهم القضية وطلب من علي أنه إذا بايعه أن يقوم بما يقوم ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء من بعده، فماذا قال علي بن أبي طالب؟ قال فيما استطعت. لما عرض على عثمان قبل ذلك فتمت الخلافة له. العلماء يقولون من خالف هذا فقد أجرى باثنى عشر آلا من الصحابة، الصحابة كلهم أجمعوا على بيعة عثمان، ويأتي واحد يقول لا هذا الكلام مخالف لما أجمع عليه الصحابة. إذن البيعة تمت لعثمان رضي الله عنه وكانت بالإجماع، فلا يجوز لأحد أن يعترض على ذلك. فهو يقول من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنه فهو رافضي. من قدم علي على عثمان فهو رافضي، قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قدم الأربعة على جميعهم، الأربعة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأربعة قدمهم على الصحابة جميعا، وتفضيلهم على خلافتهم لأن الله عز وجل أراد ذلك والسنة ثابتة بذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هؤلاء يقول المؤلف من قدم الأربعة على جميع الصحابة ولم يذكر الجماعة الآخرين بسوء فهذا من أهل السنة والجماعة، ومن خالف ذلك ففيه نوع من الرفض أو نوع من التشيع. نسمع في القراءة في التعليق على هذا الفصل من توقف. نعم.
قال حفظه الله تعالى: من توقف في شأن عثمان وعلي رضي الله عنهما وقال إن الخلافة لعلي وليست لعثمان فهو شيعي.
هذا التوقف يعني في الخلافة، أما كونه في الفضل فسيأتي الكلام آخر عن هذا. نعم.
فكيف بالذي يقول إن الخلافة ليست لأبي بكر وعمر بل هي لعلي وهو الوصي؟
علي بن أبي طالب لو كان وصيا وسكت عن الوصية كما قال الحسن ابنه لخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجب عليه أن يعلن ذلك، ولكن ليست هناك وصية. الوصية ما هي إلا دعوة من الرافضة، ورئيسهم فيها عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر، هو الذي ادعى الوصية لعلي بن أبي طالب، وأن الصحابة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنهم كفروا وارتدوا، وهذا هو المقصود. لأن من خالف أمر الرسول فقد كفر به، والرسول لو أمر، وسمعتم كما ذكرنا في الحديث السابق على أن الصحابة لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقدمون آراءهم، فأبو ذر الرسول قال له لا تتحرك من هذا المكان، وكان يخشى على الرسول أن يغتاله عدو، ومع ذلك قدم أمر الرسول على رأيه واجتهاده. الصحابة رضوان الله عليهم لا يمكن أن يقدموا آراءهم على ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو كانت هناك وصية ما حدث خلاف مطلقا، وإنما كانت هناك الدلالات وأمارات تدل على من يستحق الخلافة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس فهو شيعي يتبرأ منه. لا يعدل يعني لا يحكم بعدالته، ولا يكلم تكليم إكرام وانبساط وموافقة، ولا يجالس لأن ضرره ينتشر على من جالسه، لأن دعاة الضلال يؤثرون على جلسائهم ومن صحبهم. قوله رحمه الله: ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي، يعني في الخلافة. أما مسألة الأفضلية أيهما أفضل فهي مسألة نزاع بين العلماء، بعضهم يفضل عليا وبعضهم يفضل عثمان رضي الله عنهما. أما الخلافة فمن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فإنه يكون من أهل الضلال، لأن الصحابة رضي الله عنهم وفيهم علي نفسه رضي الله عنه أجمعوا على تقديم عثمان رضي الله عنه.
في عندي كلام هنا يعني لأبي نعيم في كتابه الإمامة والرد على الرافضة، وهو يتكلم على قضية المفاضلة، يعني يقول هؤلاء الأربعة الخلفاء بهذا الترتيب هذا يقول لا يضرهم، بدليل أن الله عز وجل قال عن الأنبياء والرسل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وهم رسل وكلهم يوحى إليهم، فما كان المفضل عليه بأقل درجة من المفضل، لأن الله عز وجل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن إذا قيل أن أبو بكر وعمر وعثمان أفضل من علي أو مقدمين على علي، هذا لا يضر، لأن هذا لا ينقص من حقه إطلاقا، فكلهم خلفاء وكلهم راشدون وكلهم من أهل الجنة، فهذا الكلام لا يضر. وعلي بن أبي طالب هو نفسه ما خالف في ذلك ولم يدعي أنه أوصي إليه مطلقا، وإنما هذه الوصية من افتراءات اليهود الذين أرادوا أن يضلوا المسلمين وحصلوا لهم من يتبعهم في هذا الرأي وقالوا بقولهم. نعم.
قوله رحمه الله: قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سموا بالرافضة لأنهم قالوا لزيد بن علي: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: أحبهم وأتولاهم، لأنهما وزيرا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إذا نرفضك. فرفضوه. فسموا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي.
تعرفون زيد بن علي من هو؟ زيد بن علي بن أبي طالب. فزيد لما كان يعني في الفترة اللي صار فيه خلاف بينه وبين الآخرين، وكانوا معه جماعة على أساس أنهم ينصرونه، ودائما أنهم يخذلون أهل البيت وهذه طبيعتهم، فاختبروه قالوا: ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: إنهم وزيري جدي، أنا أحبهم وأتولهم. فرفضوه. ونكمل هذا في الدرس الآتي إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.